قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدنا علما وهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. نعم محمد، تفضل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هذا مالي ورثت عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. نعم، باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الشيخ قدس الله روحه في المسائل: في اجتماع الضدين في القلب. ما هما الضدان؟
الضدان هو النعمة والجهل.
نعم، اعترف بالنعمة وجحدها، وهذا ممكن. لهذا قال عز وجل عن أهل مكة: نعم، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لأنه لا يكذبونك في قرارة أنفسهم ولكنهم يجحدون. وهنا يعرف النعمة، والمشركون ما يخفاكم أنهم يعرفون أن النعمة من الله عز وجل، لكنهم يجحدون الشكر، شكر المنعم بها سبحانه وبحمده. هذا الباب يا محمد أيضا له علاقة بتوحيد الربوبية وعلاقة بتوحيد الألوهية، من جهة إيش؟ أي نعم، إضافة النعمة إلى الله، هذا من توحيد الربوبية. كون الإنسان يعتقد أن المنعم والمتفضل عليه هو ربه، هذا من توحيد الربوبية، لأن الرزق من أفراد توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية كونه ماذا؟ نعم، هو يعرف النعمة من الله ولكنه لا يشكر، فكونه لا يشكر هذا خلل لا شك في توحيده. فشكر الله عز وجل من توحيد الألوهية. شوف أحد ثانية، بارك الله فيك يا محمد. نعم، الشكر يا إخوان تعريف الشكر: القيام بطاعة الله، أي نعم، ونطقا وعملا بالجوارح. إذن يكون الشكر في ثلاثة أشياء يا شيخ ناصر، ما هي؟ في القلب اعتراف، أي نعم، وفي الجوارح نظمها بعضهم في بيت، أي نعم، نعم، يدي يشير إلى الجوارح، ولساني النطق، والضمير القلب. نعم، الشكر يا إخوان له ثلاثة أركان أو أركان، ها، فما هي أحمد؟ ها، أين اعتراف النعمة بحيث ينسبها إلى الله عز وجل. إذن اعتراف النعمة ركن، الثاني نسبتها إلى الله، طيب قد يقول قائل يا أحمد الاعتراف ما يكفي، الرجل اعترف خلاص. نعم يجحد، أحسنت. نعم قد يعترف ويجحد، لكن لا بد أن يعترف ولا بد أن ينسب النعمة نعم إلى الله عز وجل. الثاني أي نعم يصرف النعمة في أي شيء، يضع النعمة في أي شيء، في طاعة، فيما يحب الله عز وجل. فمن يعترف بالنعمة وينسب النعمة إلى الله لكنه ينفق مال الله الذي استخلفه عليه ينفقه في معاصيه عياذا بالله، هل يكون شاكر؟ ما يكون شاكر، عند خلل في ركن من أركان الشكر. أحمد أيضا لا يمكن للعباد جميعا أن يحصوا ثناء على الله عز وجل، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي الحديث لا نحصي ثناء عليك. فما وجه كون الشكر لا ينتهي، يتسلسل بحيث لا ينتهي؟ أي نعم، إذا شكر فهذه نعمة، والنعمة تحتاج، والشكر يعود نعمة، وهكذا. نظمها بعضهم في بيتي أحمد ما تذكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ثم ذكر كلام مجاهد، مجاهد بن جبر رحمه الله صاحب ابن عباس، في كلمة مأثورة عن مجاهد يا أخوان في نظري بالتفسير عن مجاهد، فحسب كبير هذا كلام سفيان، وأيضا قال عرضت على ابن عباس ثلاث عرض. إذا الإنسان ما يكتفي بقراءة التفسير مرة واحدة يا أخوان، لا مرة واحدة قد يفهم يعني بعض الشيء، مرة الثانية لا يزداد فهمه، والثالثة لا شك يزداد ويزداد، وهذا يدل على أن العلم يا إخوان يحتاج إلى مداومة وقراءة دائمة، لا أن الإنسان يمر على العلم مرة واحدة ثم يظن أنه قد انتهى منه. مجاهد رحمه الله يقول هذا مالي، أو قال الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. طيب لو واحد سئل عن شيء قال والله هذا ورثنا من الوالد رحمه الله، في شيء أبو سليمان ها؟ أي نعم، إذا كان من باب الإخبار عن السبب فلا بأس، وإن كان نعم من باب الالتفات إلى السبب مع نسيان المسبب وهو الله عز وجل، نعم فهذا المذموم. فإذا لا بأس أن يقول يعني هذا عندي من أخي من أبي من كذا وكذا، إذا كان يعني مجرد إخبار بالطريق الذي وصل إليه هذا المال، لكن أن يعتمد على هذا السبب وينسى المنعم به عز وجل فهذا هو المذموم، وهذا نوع من الشرك الأصغر. في قول عون بن عبد الله لولا فلان، يقول لفظه لولا فلان نعم لم يصبني كذا أو لا أصابني كذا إلى آخره، هذا يقال فيه ما يقيل في كلام مجاهد، لو قاله مخبرا ما في شيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا في أبي طالب لكان في الدرك الأسفل من النار، وقال ابن القيم ولولا هم كادت تميد بأهلها وذاك رواسها وأوتادها هم، ولولا هم يعني صحابة كانت ظلاما بأهلها ولكن هم بدور فيها وأنجموا لولا هم، والمقصود بهذا الخبر فقط دون الاعتماد على هذا السبب ونسيان المتسبب. لا يجوز يا إخواني الالتفات للسبب والإنسان المتسبب لأمور ما هي يا إخواني غير مخالفات للشرع، يعني أمور حتى لو نظر الإنسان إليها وتأملها وإذا يعني هذا النظر غير صحيح. أولا لأن هذا السبب قد لا يستقل يا إخوان بهذا الشيء، وقد تكون أسباب أخرى إلى جانبه. وثانيا قد يوجد سبب يعارض السبب. المريض يأخذ دواء من الطبيب أحيانا ثم يحس بأنه حصل عنده شيء، ارتفاع في الضغط، ارتفاع في السكر، فيراجع الطبيب يقول هذا النوع الدواء لا يصلح لك، لأن هذا الدواء يتسبب في كذا وكذا، معروف عند الأطباء وعند الناس. فالسبب قد يوجد سبب ثاني يعارضه، بل وقد يحصل فيه عكس ما يريد الإنسان. يدخل شخص يمشي على أقدامه للمستشفى ثم يعالج بعملية أو حتى بعلاج ويخرج محمولا من المستشفى وتوفى، وهذا يحصل يا أخي. هو ذهب يفعل السبب، لكن هذا السبب ما الذي حصل به؟ نعم لا نقيضة، حصل عكس مقصود. ولهذا حتى عقلا يعني إنسان لا يلتفت إلى هذه الأسباب. نعم يفعلها، وفعلها هل يناقض التوكل؟ أبدا لا، بل هو من التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، وكم من الأسباب فعل، ظهر بين الدرعين في غزوة أحد، ولبس المغفر، وحفر الخندق، يعني فعل أشياء كثيرة هي من الأسباب. الأسباب يا إخوان أنواع من حيث حكمها. نعم يا إخوان، بعضها شرك أكبر، وبعضها جائز، وبعضها من قبيل الشرك الأصغر. أن يكون سببا شرعيا معلوما فهذا لا إشكال فيه، حيث أثبت الشرع أنه سبب، كالرقية مثلا، الرقية سبب شرعي. الثاني يا أحمد سبب حسي معلوم أيضا كالأدوية، هذه لا إشكال فيه. هذا واحد، أن يكون السبب شرعيا أو حسيا معلوما. الثاني أن يكون سبب خفي موهوم كالتعلق بالأموات، تجده يتعلق بالأموات، يدعو الأموات، يعلق أموره كلها بميت ويقول يعني يقول هذا سبب، هذا وسيلة، هذا كذا، هذا يعتبر من الشرك الأكبر. الثالث نعم سبب لم يثبت لا شرعا ولا حسا، كما مر بنا في التمائم يتعلقه الناس، لبس الحلقة والتميمة والخيط وما أشبه ذلك، فهذا من قبيل الشرك الأصغر. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. قال ابن قتيبة يقول هذا بشفاعة آلهتنا. شوف كيف الأسباب، يعني نفس الكلام اللي قلته يا إخوان الآن في كلام الشيخ، يعني كلام قتيبة هذا يعتبر من قبيل إيش؟ الشرك الأكبر. يقولون هذا الذي حصل إنما هو يعني سببه شفاعة آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم من يكمل تفضل يا شيخ ناصر.
وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
هذا الحديث مر بنا يا إخوان في قول بعضهم مطرنا بنوء كذا، والباء هنا ما هي؟ سببية، الباء سببية. وسبق الكلام عنه وأن هذا من الشرك الأصغر أليس من الشرك الأكبر. وقول بعضهم كانت الريح طيبة والملح حاذقا، يقال بأنه يعني شرك أصغر أو في تفصيل؟ في تفصيل. إن قاله مخبرا يعني مخبر عن السبب لكنه ما التفت إليه، وإنما قلبه متعلق بربه، فهذا لا بأس به، مثل ما تقدم في قول مجاهد وقول عمرو بن عبد الله. أما إذا قاله ملتفتا إليه معتمدا عليه متناسيا المتفضل به المدبر له، فإن هذا نعم يعتبر من كبير الشرك الأصغر، حيث أثبت سببا لم يثبت أنه سبب. أحسنتم يا أخي، تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما زال المؤلف يتكلم عن الألفاظ التي تصدر من الناس والتي قد يكون فيها خدش لتوحيد الشخص. في الباب السابق كانت الألفاظ حول النعمة ونسبتها إلى غير الله عز وجل، وهذا الباب أورد فيه المؤلف يعني جملة من المسائل. ومراده رحمه الله ما أراد في الباب السابق التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ التي تصدر من الإنسان والتي قد تكون من قبيل الألفاظ الشركية، وذلك أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالاحتراز من هذه الألفاظ. وأورد هذه الآية: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، مع أن هذه الآية في الشرك الأكبر الذي جعلكم الأرض فراشا وسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الذي جعل الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء هو الله عز وجل، وأنتم تقرون بهذا، فلماذا إذن تجعلون له أندادا؟ وهذا استدلال بماذا على ماذا؟ توحيد أو بالربوبية على توحيد الألوهية، إذ أقررتم بهذا الأمر يلزمكم أن تقروا بأن الله هو المعبود وحده، فشرككم بالله لا شك تناقض منكم. هذه الآية كما تلحظون في الشكل الأكبر، لكن العلماء رحمهم الله يستدلون بما نزل بالشرك الأكبر على الشرك الإيش؟ على الشرك الأصغر. ومر بنا حذيفة لما قطع خيطا كان على إنسان وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع الآية في الشرك الأكبر، لكنهم يستدلون به على الشرك الأصغر أيضا. الأنداد كما مر بنا جمع ند، والند ما هو؟ الشبيه والنظير المناوئ، يقولون مناوئ يعني معارض مخالف عادي. نعم،
أحسن الله عليكم. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
عندكم الأنداد هو في كل النسخ المناوئ يا عمد، يعني المخالف المعادي. لو واحد منكم طلع النسخة ثانية كان نص
بدون هو؟
لا،
ولا تعريف الند؟
الأنداد وهي بس هي؟
أي أنا عندي هو.
هو عندك الأنداد وهو
النسخ هو؟
جميع النسخ هو. لو أحد شاف نسخة التيسير، نسخة التيسير. نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هو، نعم
أنا عندي الأنداد هو الشرك أخفى من دليل
الشرك، شرك خفي. وصف ابن عباس بأنه أخفى من دبيب نملة سوداء على صفات سوداء في ظلمة
الليل،
في ظلمة الليل، وأن لك أن ترى هذه النملة. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى مخرج في المسند. النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قال: ما شاء الله، أو من شاء الله أن يقول، كيف نتقيك يا رسول الله هو أخفى من دبيب النمل؟ قال: أن تقولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه بالنمل، قال أخفى من. ومعنى كونه أخفى من النمل يا أحمد، كيف النملة سوداء في صفات سوداء في ظلمة ليل أنت لا تراها، وش وجه الشبه بينه وبين الشرك الخفي؟ لا يشعر، يتسلل إليك وأنت ما تشعر. كلمة يقولها إنسان على لسانه، أتعرفون آفات اللسان يا إخوان؟ وقد يقول الإنسان كلمة يكون بها هلاك ولا قوة له. قال كلمة أوبقت دنياه عندما قالها غيره، نهى رجل ثم نهاه ثم قال: والله لا يغفر الله لك. وفي الحديث الآخر: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في جهنم. وآفات اللسان المتعلقة بالشرك أيضا أمرها كبير، ولهذا يحرص الإنسان أن يتجنبها ويدعو بهذا الدعاء. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في حديث آخر أيضا إلى مثل هذا الدعاء، يعني يكون من أدعيتك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا لا أعلم، وأستغفرك مما أعلم. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما عدة أمثلة. مثال الأول قوله: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، هذا قسم بغير الله، وسيأتي إن شاء الله في الحديث اللي بعده. وقوله: لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وسيأتي له باب مستقل. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل في فلانا هذا كله به شرك. إذا نأخذ لولا هذه اللي تقريبا يعني ذكرت في هذا الأثر، وإلى البقية ستأتي. وقد بر من كلمة لولا أن الإنسان إذا قالها مخبرا عن السبب لا معتمدا على السبب هنا بأس، ولكن ما ينبغي أيضا، لأن الشرك الخفي يتسلل دون أن يشعر به الإنسان. لكن إن قالها ما ينكر عليه، قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكمال في هذا أن يقول الإنسان: يا أبو سلمان، لولا لولا الله، لولا الله لحصل كذا وكذا. مرتبة ثانية أن يقول: لولا الله ثم فلان. هذا أيضا لا بأس به، وإن كان ثم حرف عطف وحروف العطف كما تعرفون تقتضي التشريك في الحكم، لكن هنا ترتيب، وترتيب مع إيش؟ مع تراخي، مع بعد، فلا بأس. الرابعة أن يقول لولا الله وفلان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس هذا كله به شرك، يعني جاء بالواو العاطفة الدالة على التسوية، كما معروف أن فيها تشريك وتسوية أيضا. نعم، معروف أن الواو تدل على التشريك في الحكم مع تسوية فيه بخلاف ثم، فهذا نوع شرك أصغر. لكن لو اعتقد أن هذا المذكور الذي ذكره مساو لله، أو أن قدرته فوق قدرة الله، وهذا إن شاء الله ما كاد يحصل في ذهن مسلم، لكن لو فرض أنه حصل ماذا يكون؟ هذا شرك أكبر ولا قوة إلا بالله. لكنه جاء بالواو هنا العاطفة دالة على التسوية، لكنه لا يعتقد أن هذا الشخص قدرته مع مساوية لقدرة الله عز وجل. إذن عندنا عدة ألفاظ، أن يقول لولا فلان، وهذه فيها التفصيل الذي ذكر، أن يقول لولا الله وهذا الكمال، يقول لولا الله ثم فلان هذا جائز، أن يقول لولا الله وفلان وهذا الذي نص عليه ابن عباس، لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولا البط لأتى اللصوص، لولا فلان لم يكن كذا، وما أشبه ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. قولها لا تجعل فيها فلانا، هذه تابعة لقبلها ولا جملة مستقلة؟ لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا.
نعم، تابعة لما قبلها، يعني قل لولا الله فقط. هو جميل مثل ما هو عندكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم. وقال ابن مسعود:
لحظة، يقول عن عمر، يقول الشيخ سليمان في الشرح وغيره صوابه عن ابن عمر، ولهذا الحديث قصة، وهي أن ابن عمر سمع رجلا يحلف بالكعبة، لا والكعبة، فقال له منكرا عليه وأورد الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. روي بأو وروي بالواو أيضا. الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز بالإجماع، يقوله ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول لا يجوز بالإجماع، والأدلة فيه مستفيضة، منها هذا الحديث وهو حديث صحيح، منها حديث حذيفة: من حلف بالأمانة فليس منا، عند أبي داود. والعجيب أن ناسا يحلفون بالأمانة، لا أحيانا ما يكون قصد الحلف، إذا قال أمانة لكن بالأمانة يقولون هكذا، هو الحلف توكيد. وتعريف الحلف يا أخوان كما معروف، نعم، توكيد نعم المحلوف عليه بذكر معظم، توكيد المحلوف عليه بذكر معظم. وحروفه كما تعرفون كم هي؟ ثلاثة: الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله، وأوسعها الباء لأنها تذكر مع الظاهر والمضمر، تقول والله وتقول الله ربي أقسم به، ويذكر معها متعلقها الفعل تقول أقسم بالله، وتدخل على لفظ الجلالة الله وغيره تقول أقسم بالله وأقسم بربي وأقسم بالخالق وما أشبه ذلك، فهي أوسع الحروف. أما أن يؤكد الإنسان الكلام بكلام ليست فيه هذه الحروف فلا يكون حلفا إلا إذا نواه، كان يقول حلفت عليك، ما قال والله، حلفت عليك. إذا نوى اليمين فعن هذه حقيقة يعني الظاهر فيها، نعم الظاهر في إرادة اليمين، لكن ثمة جمل أحيانا فيها معنى التوكيد لكن ليست بالأحرف، يقول العلم لا تكون يمينا إلا إذا اقترنت بالحرف. الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن لو اعتقد أن محلوفه مساوي لله عز وجل أو أعظم من الله عز وجل فلا ريب أن هذا شرك أكبر، أن يعظم المخلوق كتعظيم الخالق أو أكثر من تعظيم الخالق. لكن هل هذا يقع؟ يقع يا إخوان عند كثير من أهل البدع، إذا طلبت منه أن يحلف بالله يحلف ولا يبالي، وقد يحلف كاذبا، وإذا طلبت منه أن يحلف بإمام أو سيد أو ولي أو ما أشبه ذلك لا يمكن أن يحلف، لأنه يخاف من سر هذا المدفون، لا قوة إلا بالله. ها؟ يعني كأنه أشد لمشكلة هذه والله أخوان، يعني كأنها لا قوة إلا بالله، الحلف بأولاده أشد من الحلف بالله، والناس يا أخوان يحتاجون توعية في هذا الأمر، ترك الناس هكذا يا أخوان المشكلة، وهؤلاء عوام فلا بد من تبصيرهم يعني بهذا الأمر. وقد ذكرنا بعض الإخوان يعني في قضايا حصلت ويحلف، فإذا قلت له احلف بكذا توقف ولم يحلف، يعني تقول له مثل ما قال أحمد احلف بأولادك، مع أن هذا يعني بعض الناس يقول أنا أقول له علشان يتبين الحق يظهر الحق اللي عندنا كله، لا 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 تكلفه أن يشرك، لكن لو طلب منه ذلك ولا قوة إلا بالله وأبى أن يحلف فالمسألة كبيرة، معنى أن تعظيم هؤلاء عنده أعظم من الله، قد يكون الحامل له على أولاده الخوف عليهم أنه لو حلف بهم ربما يعني ربما يصيبهم شيء، وليس أنه يعظمهم فوق تعظيم الله عز وجل. لكن في المقبورين وقد سمعت قصص كثيرة من أناس يعني باشروا مسائل من هذا القبيل، يرفض أن يحلف بالميت ويحلف بالله ولا يبالي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طلحة لما جاء عربي من أهل نجد، نسمع ذوي صوته ثائر الشعر ولا ندري ما يقول، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فسأله عن الصلاة قال 5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا. سأله عن الصيام قال رمضان والزكاة، ثم أدبر وهو يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. وفي حديث آخر أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة أجرا، قال أما وأبيك لا تنبأن، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمن الغنى وتخشى الفقر. الحديث أما وأبيك، فيستدل به بعضهم على أن الحلف مكروه وهذا باطل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر؟ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى عمر وحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث ابن عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال وكانت قريش تحلف بآبائهم، فقال عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم. فكيف يقال مع هذا إن هذا الحديث يدل على الكراهة؟ يعني مراده أن هذا الحديث صرف النهي الوارد في الحديث عن التحريم من الكراهة. الحديث فيه شرك يا إخوان، ولا يكون شيء من الشرك مكروها بحال من الأحوال. فكيف يجاب عن هذا الحديث أفلح وأبيه؟ أجيب عنه بعدة أجوبة. بعضهم يقول هذا تصحيف وأصل كلمة والله، ولكن هذا يرده قوله أما وأبيك، يقول تصحيف أما وأبيه أصلها أما والله. وبعضهم يقول هذه اللفظة ليست ثابتة وإن كان الحديث في مسلم، لأن راوي الحديث وهو إسماعيل بن جحفر وردت عنه بغير هذه الزيادة. وبعضهم يقول هذا مما يجري على الألسنة، وهذا الشائع بين الناس وبين بعض المنتسبين، يقول هذا جاري على ألسنة الناس ما يقصدون به الحلف، كالحلف بالحياة وبالشرف وبالنبي سائر على ألسنة الناس. وهذا يميل إليه النووي رحمه الله، ولكن أجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سعد بن أبي وقاص يحلف باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وانفس على يسارك وتعوذ بالله ولا تعد. وإنما قالها سعد معتقدا لها حاشا، وإنما جرت على لسانه كما كانوا يتعودون في الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيح من حلف فقال بحلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني كالكفارة لها. وهذا يجيب به أهل العلم على ما ذكره النووي رحمه الله تعالى من أنه لا يصح أن يقال إن هذا مما يجري على الألسنة ثم يترك الناس هكذا، مع النووي ما يعتقد الجواز رحمه الله، لكن يقولون هذا يجري على الألسنة وبالتالي لا يحكم بأنه شرك. ولكن هذه الأحاديث يا إخوان تدل على أنه حتى ولو جرى على الألسنة فإنه من قبيل الشرك، ولهذا قال عليه السلام فليقل لا إله إلا الله من قال واللات والعزى، وقال لسعد قل أشهد أن لا إله إلا الله وانفس على يسارك، يعني هذا من الشيطان. من الأجوبة أن هذا كان سائغا في أول الأمر وهو الحلف بالأب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه أو أبيك، كان هذا في أمري ثم نسخ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ بعينه، قال لا تحلفوا بآبائكم. فإذا عندنا تعارض يا إخوان بين الحديثين أما وأبيك، أفلح وأبي، ثم يقول لا تحلفوا بأبائكم، ولا يمكن الجمع بينهما إلا على القول بأنه ماجي، وقد تبين على لسانه وقد تبين ضعفه، فلم يبقى إلا أن يقال نعم، أن يقال بالنسخ. قال السهيلي رحمه الله: وعليه أكثر الشراح القول بماذا؟ القول بالنسخ. إذن عندنا عدة إجابات، لأن هذا يثار يا إخوان، إذا شفت أحد يحلف وعنده شيء من علم يرد عليك هذا الحديث. وحقيقة يعني أشهر الإجابات جوابان: الجواب الأول أنه مما يجري على الألسنة، وقد تبين ضعفه بالأدلة الدالة على النهي عنه حتى ولو جرى على الألسنة. وثاني أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي الصحابي الجليل، يقول أحد الصحابة يمكن أظن أبو موسى، أو لما جاءوا المدينة يقول: بقينا فترة نظن أن ابن مسعود من أهل بيت رسول الله كثرة ما يدخل عليه. وقال: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وقال فيه: وقد ضحك الصحابة من دقة ساقيه وهو يجني الأراك، قال لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وحديث لو شفتوه لنا يا إخوان: كنيف ملئ علما. ولهذا تجد له كلمات فائقة يا إخوان رضي الله عنه وأرضاه، مثلها الكلمة هذه يا إخوان. قال: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. ويعقد عندنا هنا يا إخوان مقارنتين. المقارنة الأولى بين حسنة التوحيد وحسنة الصدق. المقارنة الثانية بين سيئة
الكذب
وسيئة
الشرك.
تأملوها يا إخوان. الأولى حسنة التوحيد وهي الحلف بالله، والثانية حسنة الصدق، حلف بغير الله لكنه صادق. الثانية سيئة الشرك وهي الحلف بغير الله وسيئة الكذب. فأيهما أشد يا أحمد سلام؟ أي السيئتين أشد؟ الشرك أشد من سيئة الكذب، ولو أن الكذب سيئة لكن الشرك لا شك أشد منه. وأي الحسنتين أعظم؟ حسنة التوحيد أعظم من الصدق. أعيد العبارة مرة ثانية يا إخوان: لأن أحلف بالله
كاذبا.
عندنا حسن وسيئة، إيش الحسنة؟ التوحيد، والسيئة الكذب. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عندنا أيضا حسن وسيئة، السيئة
الشرك،
والحسنة الصدق. وفي الحديث فوائد يا إخوان. عن عمر موقوف في ابن مسعود. أحسنت يا أحمد. هذه مقارنة يا إخوان استفيد منها فوائد، منها أن الشرك الأصغر أكبر
من الكبائر.
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هل هذا بإطلاق؟ يجي واحد يقول: طيب يعني واحد قال لولا الله فلان واحد قتل
الجنس
لا من حيث الجنس يا أخوان. العلماء عندما يقولون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر يعني من حيث ماذا؟ من حيث جنسه. أما من حيث الأفراد فقد يوجد من الكبائر ما هو أشد من بعض أفراد الشرك الأصغر. ومنها القاعدة الكبيرة الشهيرة وهي دفع أشد الضررين من الأخذ بثك بأخفهما. من أخذناها؟ حلف بالله إيش؟
كاذب.
هذا ضرر لا شك، الكذب ضرر، لكنه أهون من أن يحلف بغير الله
صادق.
نعم، حتى ولو كان صادقا. ويأتي بمسائل الشيخ أيضا الإشارة إلى أنه أشد من اليمين الغموس.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله يعني نظيره في الباب الذي بعد الباب الذي بعده في قول الرجل ما شاء الله وشئت، والكمال أن يقول ما شاء الله وحده، وإن احتاج قال ما شاء الله ثم شئت، أما أن يقول ما شاء الله وشاء فهذا تشريك بالمشيئة. نعم،
صلى الله عليكم. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
نعم.
قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، لولا الله وفلان هذه مرت بنا، وأعوذ بالله وبك هذه نظير ما تقدم، والكمال أن يقول أعوذ بالله وحده أو أعوذ بالله ثم بك، أما أن يقول أعوذ بالله وبك فهذا تشريك بالله عز وجل، فيه نوع تسوية فيجب التحرز منه. لكن التعوذ أو الاستعاذة مر بنا يا إخوان في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. أنا الاستعاذة في المخلوق فيما يقدر عليه، ما حكمها؟
جائز.
ولهذا قال عليه السلام في حديث الفتن فمن وجد فيه ملاذا فليعوذ يعوذ به، قال يعوذ به، فدل على أن الاستعاذة إذا لم يكن فيها محذور وفيما يستطيع الإنسان كان تقول أعذني يا فلان من كذا وكذا شيء يقدر عليه فلا بأس به. بارك الله فيكم يا إخوان. أنا في المسائل فيه مسائل،
في مسائل خمس مسائل
هاتيها بوجودة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
نعم.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
اليمين الغموس ما هي؟ اختلف فيها، فقيل اليمين الغموس هي يحلف بالله وهو كاذب، والقول الثاني هي اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. وقد ورد صحيح عن عربيا سأل يسمع الكبائر فقال يشتاك بالله، قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس، قال وما اليمين الغموس؟ قال هي اليمين الكاذبة التي يقتطع فيها مال امرئ مسلم، فدل على أن اليمين الغموس هي التي يقتطع فيها المال لا مجرد الكذب في اليمين، والمسألة محل خلاف مراجعة.
أحسن الله عليكم. باقي الخامسة.
الخامسة
الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
لا شك الواو للجمع، مطلق الجمع، وثم للترتيب مع التراخي، والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي، يعني في ترتيب مع شيء من البعد والتراخي. مراجعة يا شيخ ناصر، في أحد مراجع يا إخوان؟ أين المراجعون؟ ما في أحد.
باب ما جاء ولا في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب مسألة التوحيد. حديثين بس يا أخوان.
أقرأ يا شيخ.
أقرأ يا شيخ. جزاك الله.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أنا
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
أحسنت يا شخص. بارك الله فيكم يا أخوان. أنا أعتذر منكم اليوم عندي ارتباط. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.